والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد، مع الباب 22 من كتاب البيوع، قال النووي: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، أي من أخذ شيئا سلفا فأراد أن يقضيه فقضى خيرا مما استسلف. وذكر نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القاضي المصري عن مالك بن أنس وهو ابن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام الفقيه صاحب المذهب، عن زيد بن أسلم المدني، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. بكرا هو البعير الشاب، البعير الصغير الفتي. استسلف النبي عليه الصلاة والسلام من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، أي قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام مولاه أن يرد لصاحب البكر بكره. قال: فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، أي لم أجد في هذه الإبل وهي إبل الصدقة إلا خيارا رباعيا، يعني إلا بعيرا قد بلغ من العمر 6 أعوام أتمها ودخل في العام 7، يعني بعير أفضل من بعير الرجل، يعني ما وجدت في إبل الصدقة إلا بعيرا هو أحسن من بعيره وأفضل من بعيره، فهذا رباعي، ويقال للبعير الذي ألقى رباعيه وفرغ من العام 6 ودخل في 7 يقال له رباعي، بخلاف البكر فإنه إنما يطلق على البعير الشاب الفتي الصغير. والمعلوم أن الرباعي إنما هو يصلح للحمل والزاد وغير ذلك بخلاف البكر. فقال أبو رافع: يا رسول الله، ما وجدت في إبل الصدقة إلا بعيرا رباعيا، يعني أقل شيء بعير قد بلغ 6 أعوام وهو داخل في 7. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطه إياه، واحد مكان واحد، أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وقال مسلم: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني، حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن محمد بن جعفر قال: سمعت زيد بن أسلم. محمد بن جعفر من هو؟ لا، مش غندر، عشان كده أنا سألتك. محمد بن جعفر إذا ذكر في إسناد المدنيين فهو محمد بن جعفر ابن أبي كثير الزرقي. محمد بن جعفر إذا ذكر في إسناد مدني فاعلم أنه ليس غندر، ليس غندرا البصري، وإنما هو محمد بن جعفر ابن يحيى الزرقي الأنصاري المدني، وهو هنا يروي عن زيد بن أسلم، ولذلك أنا في الإسناد الأول قلت لك عن زيد بن أسلم المدني، عن زيد بن أسلم المدني. أما رواية محمد بن جعفر غندر البصري فمعظمها عن البصريين، وجلها عن شعبة، وجلها عن شعبة، لأن شعبة زوج أمه، وإنما تولى أمر غندر منذ الصغر، فنشأ محمد بن جعفر البصري المعروف بغندر في بيت شعبة، فرضع منه الأخلاق والعلم وغير ذلك. أما محمد بن جعفر هذا فإنه يروي عن زيد بن أسلم المدني، فليس هو غندر، إنما هو محمد بن جعفر ابن أبي كثير الزرقي الأنصاري المدني. خلي بالك بس عشان ما تغرزش في مطب ده مرة تانية، ماشي؟ انتبه. قال زيد: أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع المدني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، أي بمثل الحديث السابق، غير أنه قال: فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء، فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء، ولم يقل فإن خير الناس، فإن خير الناس ما في الرواية الأولى قال فإن خير مين؟ الناس. طب أنا دلوقتي لما أحب أعرف رواية فإن خير الناس من رواية مين، وأقول فإن خير عباد الله من رواية مين؟ أنا قدامي الآن روايتين: رواية قالت فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ورواية قالت فإن خير عباد الله أحسنهم إيه؟ قضاء. أنا عايز أعرف من من الرواة قال عباد الله، ومن من الرواة قال الناس. أيوة، هو هذا مالك بن أنس أو محمد بن جعفر. يبقى مالك بن أنس هو الذي قال فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ومحمد بن جعفر بن أبي يحيى الزرقي هو الذي قال إيه؟ فإن خير عباد الله. يبقى نقول إيه؟ هذا الحديث ورد بلفظين، أما أحدهما فمن طريق مالك بن أنس، أو تقول لفظ مالك بن أنس في روايته قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن خير عباد الله، فإن خير الناس أحسن قضاء، واللفظ الثاني فإن خير عباد الله، وهو لفظ من؟ محمد بن جعفر بن أبي يحيى. طب ليه اشمعنا الاثنين دول بالذات من الرواه اخترناهم؟ ها؟ انا عايز اقول ان الاستاذ متحد، واول الاختلاف من بعد زيد بن اسلم، اول الاختلاف من بعد زيد بن اسلم، يعني ابو رافع يروي عنه عطاء، يروي عنه زيد بن اسلم في الاسنادين، في الاسنادين. يبقى الخلاف في المتن متعلق باول اختلاف في الاسناد. طب اول اختلاف في الاسناد، الاسناد الاول يأخذ عن زيد بن أسلم مالك، وفي الثاني يأخذ عن زيد بن أسلم مين؟ الزرقي محمد بن جعفر، هذا هو. قال مسلم: حدثنا محمد بن بشار ابن عثمان العبدي، المعروف بإيه لقبه؟ لقب محمد بن بشار اسمه إيه؟ بندر، بندر. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. مين بقى محمد بن جعفر هذا؟ كيف يكون غندر؟ كيف يكون غندر؟ هو الإسناد واحد والحديث واحد، الإسناد واحد والحديث واحد. محمد بن جعفر الراوي هنا هل هو غندر أو ابن أبي كثير الزرقي؟ إيه رأيك؟ ها؟ غندر؟ مصر؟ ها؟ طيب ماشي. وكمان ده إسناد بصري، اما الاسناد الاول اسناد ايه؟ مدني. يبقى محمد بن جعفر، يعني خلي بالك من النكات الاسناديه دي مهمه جدا، يعني هو حديث واحد يتكلم في قضيه واحده، المدنيون يرونه والبصريون يرونه، والحظك انت ان محمد بن جعفر المدني يروي ومحمد بن جعفر البصري ايه، فطبعا اللي ما عندوش خبر يفتكر ان الراوي ايه واحد، يفتكر ان الراوي واحد. لكن لو انت عارف الراوي وتعرف شيوخه وتلاميذه تقدر تفرق على طول، والمسألة دي برع فيها الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، برع فيها. يروى في مسند الإمام أحمد أو في سنن الترمذي عدة أحاديث بإسناد واحد، بإسناد واحد، ثم يأتي الإمام في أثناء الأسانيد ويقول أما فلان هذا فليس هو الذي قبله وليس هو الذي بعده، أي في نفس الطبقة من مجموع الأسانيد، هذا فلان والآخر فلان. فتجد هذا التحقيق أو تحقيق الشيخ أحمد شاكر لهذه المسألة تحقيق في غاية المتانة، بل تحقيق لا يمكن لأحد أن يرده، مع أنك تتوقف أمام الأسانيد فتكاد تقسم أن الإسناد أو أن هذه الأحاديث إنما هي بإسناد واحد، بإسناد واحد. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل وهو الحضرمي أبو يحيى الكوفي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، يعني كان في واحد له حق عند النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب دين على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأغلظ له، فأغلظ له أي فشدد القول للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عاب عليه ذلك، إنما عامله بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ولم يرد عليه، بل لما قام الصحابة رضي الله عنهم ليأخذوه وينهروه قال دعوه إن لصاحب الحق مقالا. كل واحد صاحب حق لابد أنه يغضب لحقه، وفي أثناء غضبه ربما بدت منه ألفاظ شديدة للمطالبة بحقه أو لإثبات هذا الحق، فيجب على الطرف الثاني أن يتحمل من صاحب الحق كلامه وغلظته وشدته، ويكفي أنه صاحب حق وأنه في أثناء طلبه للحق ما تجاوز الحد، غير أنه أغلظ وشدد في طلب الحق له لكن لم يتعدى حد الأدب، وإنما أنكر أو رفع صوته أو غير ذلك. وربما يكون الذي فعل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أسلم بعد، يعني كان كافرا، ربما يكون كذلك، أو ربما يكون بدويا لم يتأدب بأدب الحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نهينا أن نتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كنا نتمنى أن يأتي الرجل الأعرابي أو قال البدوي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. وفي رواية البخاري يقول وكذلك مسلم يقول كنا نود أن يأتي الأعرابي العاقل، الأعرابي العاقل، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع. ليه العاقل؟ لأن في الغالب البدو لا أدب عندهم، لم يتأدبوا بأدب الحضر، إنسان جلف باد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدا جفا، أي من سكن البادية كان جاف الطبع غليظ الطبع. طبعا ده لما كان بيجي من البادية ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام، انتوا عارفين العرب كانوا بيعملوا معاه ايه، خدت بالك؟ اللي كان يجي يقول له يا محمد اعطوني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، خدت بالك؟ واللي كان بيجي ياخذه من ياقته ويجذبها حتى تؤثر في رقبته عليه الصلاة والسلام، ده لم يخرج من أصحاب الحضر، وإنما خرج من أصحاب مين؟ من أهل البادية، من أهل البادية. فأنس بن مالك لما نهي الصحابة رضي الله عنهم أن يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يناجوه وغير ذلك، أراد أو كان يتمنى هو وأصحابه أن يأتي البدوي، بس بشرط أن يكون عاقل ومؤدب لأن الأدب فيهم قليل، أن يأتي الأعرابي فيسأل وأهل الحضر قاعدين يسمعوا السؤال والإجابة على هذا السؤال. فقال فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا. وأما هم الصحابة رضي الله عنهم بدفع هذا الرجل والإنكار عليه في مخاطبته على هذا النحو للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزودون ويذبون عن النبي عليه الصلاة والسلام أدنى إساءة، وما كانوا يحتملون عليه أي شيء أي شيء. فقال إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه، اشتروا له سنا فأعطوه إياه، يعني أيها الناس بدلا من أن تقوموا فتنكروا عليه فدعوه، لأن له حق ولصاحب الحق مقال، وقوموا أنتم فاشتروا له سنا. فقام الصحابة رضي الله عنهم فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، يعني لا نجد إلا بعيرا أكبر وأعظم وأجود من بعيره. هو أعطاك بكرا وأنت تريد أن تعطيه رباعيا، ها؟ قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. يعني ما يهمش، اشتروا هذا الربعي فأعطوه إياه في مقابل سنه الذي أخذناه منه. يعني تصور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ممن أمر بهذا، يعني هو شايف الرجل البدوي ده عمال يتكلم بالطريقة دي مع النبي عليه السلام، وعمر يعني وده يقوم يعني يفرتكه، فتبقى ثم هو يؤمر عمر ثم هو يؤمر بأمر ولو من طرف خفي أن يشتري رباعيا ويدفعه إلى الرجل لم يأتي في النص اعتراض من عمر ولا من غيره، وإنما قام امتثالا للأمر، وربما يكون حاك في صدره شيء، لكن على أي حال إذا جاء الأمر عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فلا راد لذلك. فقام الصحابة فاشتروا له سنا رباعيا هو أعظم من سنه فدفعوه إلى ذلك الرجل. تصور أنه قاعد يزعق ويصيح وفي النهاية أخذ حاجة أحسن من حاجته كمان، أحسن من حاجته. طيب أنا وأنت لو وضعنا في هذا الموقف، ماذا نفعل؟ لابد أننا نتعلل بعلل كثيرة جدا ونقول للرجل إننا أخذنا منك بكرا وليس في الإبل المعروضة أمامنا بكر، فاذهب وأتنا غدا ولك الضمانات الكافية حتى نجد لك سنا كسنك، صح ولا غلط؟ إنما أحسن منه مع قلة أدبك لا، مش هيحصل، مش هنديلك، وروح بقى هات اللي يحكم لك بقى في القضية دي، صح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم إيه؟ قضاء. ليس هذا من باب الربا، بل اشتبه على بعض الطلاب في الدرس الماضي ان الطريقة دي فيها شبهة ربا. ليه؟ لان الرجل دفع شيئا قليلا واخذ شيئا ايه؟ كثيرا، فما دي شبهة ربا. ولذلك اذا عرفنا الربا بتعريف اهل العلم هو كل قرض جر نفعا فهو ربا، طب ما هو اقرب النبي عليه الصلاه والسلام بكرا واخذ رباعيا، اخذ حاجه احسن، ها؟ طيب كل قرض جر نفعا، هذا النفع اما ان يكون بالعدد او الوصف، العدد انك تعطيني واحد وتاخذ مني اثنين، تعطيني الف وتاخذ مني الفين، صح؟ والاحسن انك تعطيني ايه؟ سن وتاخذ مني رباعي، ده في الوصف بقى، او واحد قصاد واحد، لكن شتان بين هذا وذاك، هذا صغير فتي ولكن هذا طبع عليه متاع القبيلة ينطلق بها من بلد الى اخرى، صح؟ يبقى ده زيادة من زيادة. لكن السؤال الان، هل هذه الزيادة مشروطة في العقد ام انها من طرف واحد وبطيب خاطر منه ومكافأة للمحسن اولا؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ولذلك أنت دلوقتي لما بتروح البنك بتقول له والله أنا معايا مثلا 10,000 جنيه عايز أحطها عندك، حساب جاري مثلا أو أحطها في استثمار أو غير ذلك، بيقول لك اكتب عقد بيني وبينك، نسبة الربح 7%، 10%، أقل من ذلك أو أكثر. نسبة إيه؟ الربح. ما بيقولكش ونسبة الخسارة علي وعليك، ها؟ أو ما بيقولكش نسبة الخسارة 7%. طب هو دلوقتي لو قالك وانت رايح تودي فلوس، تصور الصبح كده وانت رايح تودي 10,000 جنيه البنك، ربنا يوعدنا وإياكم يعني، خدت بالك؟ يقوم يقولك ايه، اتفضل اكتب عقد معايا، تكتب العقد تلاقي أحد البنود نسبة الخسارة 10% سنويا، ها؟ هترجع ده انت هتضربه في وشه، خسرت ايه وانا جاي اخسر؟ تصور ان الطريقة الربوية البنكية دي هي اللي علمت الناس وقلبت الناس على الشركات الاسلامية. ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دي قاعدة كمان اصولية وفقهية، الغرم بالغنم، الذي يغنم يغرم. يعني ايه؟ يعني انت بتروح تتعامل مع البنك تبقى مستعد ان تتحمل معه الخسارة وان تشاركه في المكسب، ودي الطريقة الشرعية، الغرم بالغنم. البنك يقول لك لا، خسارتي مالكش علاقة بيها، انا بخسرش. تخسرش ليه؟ انت معصوم، ده انت ممكن تنحرق الصبح وانت واقف كمان لسه ما كتبتش العقد، ممكن يقوم حريق يأكل المال كله اللي موجود في البنك، صح ولا غلط؟ وكم من عشرات ومئات البنوك في العالم افلست واعلنت افلاسها. وكمان لما اي بنك بيجي ينشأ جديد، البنك المركزي في اي دولة من دول العالم بيقول له تعالى يا بنك يا صغير حط ثلث رأس المال اللي انت هتبدأ بيه عندي امانة ووديعة، هتكسب وتنمو ربويا. ليه؟ قال له لما تفلس الحقك، اديلك من الرصيد بتاعك اللي موجود عندي. يعني معناته ان البنوك العالمية متوقعة مين؟ متوقعة الافلاس. يعني اذا البنك معرض لايه؟ للخسارة، لا يمكن يكون مكسب دائم باستمرار. ليه ده يا معم؟ ما هو العالم كله هم اصحاب مشاريع واصحاب تجارة، وكل واحد صاحب تجارة عارف ان هو احيانا بيكسب واحيانا بيخسر. فمفيش حاجة اسمها بنك. ليه؟ والبنك ده انسان اقتصادي معصوم من الخسارة. ولذلك العقد الذي بينك وبين البنك عقد باطل، والاستمرار فيه اسم عظيم جدا، بل كبيرة من الكبائر. قيامك واستمرارك مع البنك بهذا التعاقد غير شرعي لا شك أنه اسم عظيم جدا. ويكفيكم في بيان أن هذا العقد هو مدخل من مداخل الكبائر ما ورد في الشرع في القرآن والسنة من آيات وأحاديث تبين خطورة الأكل من دينار واحد من ربا، دينار واحد من ربا. والمعلوم أن أكل الربا إنما هو من أكبر الكبائر، هذا المعلوم به المقطوع عند جميع المسلمين. أما في هذه الصورة، صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه بعيرا صغيرا وأعطاه بعيرا كبيرا جيدا أجود من بعيره، لكن الرجل لم يشرط، الرجل لم يشرط عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ منه البعير لم يعده أولا حتى يكون في الوعد شبهة لإتمام الصفقة، لم يعده أولا بأنه سيعطيه بكرا، بل أمر أصحابه أن يلتمسوا في إبل الصدقة، في إبل الصدقة بعيرا هو كبعيره، فلن يجدوا إلا بعيرا أحسن من بعيره. فقال زي بعضه اعطوه له، فإن أحسنكم فإن خيركم أحسنكم إيه؟ قضاء. يبقى في الحالة دي في شبهة ربا. يعني أنت دلوقتي لما واحد يجي يسلفك 1000 جنيه ويفك أزمتك وزنقتك ترجعهم له أنت 1000 جنيه وعلبة شوكولاتة مثلا ب50 جنيه ولا ب40 جنيه ولا بأكثر أو بأقل، علبة الشوكولاتة دي تحوم حولها شبهة الربا؟ لا يمكن، ده هذا من حسن القضاء. لكن لو قال لك أنا هدي لك 1000 جنيه بس معلش بشرط، لما تيجي ترجعها لي رجعها لي ومعها هدية كده عشان خاطر أنا هنتزع لك 1000 جنيه دي من مراتي، ها؟ وإنت يعني لو ما أكرمتناش هتبقى ليلة سودة يوم ما ترجع الفلوس، أما اليوم ما ياخدها يبقى تبقى ليلة شكلها إيه؟ خدت بالك؟ فتصور في الحالة دي يبقى فيه ربا ولا مش ربا؟ ربا. ليه؟ لأنه شرط عليه أن يرد المبلغ بالزيادة، شرط عليه أن هو يرد المبلغ ومعاه شوكولاتة، خدت بالك؟ فالشوكولاتة دي ربا ولا مش ربا؟ بس مش كل الشوكولاتة ربا، أنا بتكلم عن الصورة اللي بتكلم عنها عشان ما يقولوش بس ده الشيخ بيحرم الشوكولاتة. قال الإمام حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع، تعرف وكيع من هو؟ وكيع ده إمام كبير، عيب إنك ما تعرفوش. عارفه؟ عارفه؟ أيوه يا سما، ابن الجراح ابن مين؟ العتكي، جده اسمه إيه يعني؟ الجراح ابن مين؟ وكيع ابن الجراح، ماشي، أمانة بالله، عارف محمود؟ ابن مليحة، وكيع ابن الجراح ابن مليح العتكي. العتكي ده فين ده؟ فين العتكي؟ سنغافورة؟ ولا فين؟ في الشام. يا راجل يا راجل، ايه اللي جاب الشام للكوفة؟ كوفة. انا بقول لك ايه اللي جاب الشام للكوفة؟ تقول لي البصرة. انت عندكم عامة بلدان. قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح وهو اخو الحسن، اخو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الكوفي ابو محمد، عن سلمة بن كهيل الكوفي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا فوقه، فاعطى سنا فوقه يعني احسن منه، وقال خياركم محاسنكم قضاء. خياركم محاسنكم أي ذوي المحاسن فيكم وأصحاب المحاسن فيكم. قال الإمام حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا سفيان وهو الثوري، لأن الإسناد كله عراقي فيكون هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، عن سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا. يتقاضى يعني يأخذ ما له من دين عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو البعير، فقال أعطوه سنا فوق سنه، يعني أعطوه بعير أحسن من بعيره، وقال خيركم أحسنكم قضاء. قال الإمام النووي في هذا الحديث جواز الاقتراض والاستدانة، جواز الاقتراض والاستدانة، وإنما استقرض النبي عليه الصلاة والسلام واستدانة لأجل الحاجة. لأجل من؟ لأجل حاجته. وأنتم تعلمون الأحاديث التي وردت في خطورة إيه؟ في خطورة الدين، وأن صاحب الدين محبوس، محبوس بدينه، أي محبوس على الصراط بدينه، وإن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وأحاديث كثيرة جدا تدل على خطورة الدين. ولذلك استدان النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته أولا ثم لبيان الجواز إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فلا. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم، يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين. وفي هذا الحديث جواز اقتراض الحيوان، جواز اقتراض الحيوان، لأن بعض الناس يقول الحيوان لا، والعبد لا، والأمة لا، وهذا الحديث يرد عليهم، وإنما قالوا القرض إنما يكون في الزرع ويكون في المال، القرض يكون في الزرع وإيه؟ والمال، أما الحيوان والعبد والأمة فلا. لكن في هذه القضية، قضية اقتراض الحيوان، ثلاثة مذاهب: الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف قالوا يجوز قرض جميع الحيوان، يعني اقتراض جميع الحيوان جائز، إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، يعني كل الحيوانات وكذلك من الإماء والعبيد إلا الجارية لا يجوز وطأها، لمن لا يجوز إقراضها لمن يملك وطأها، أي لمن كان له الحق في أن يطأها، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كالمحارم، كمحارمها. واحد عنده أمة، بنت أمة، يريد أن يقرضها لفلان من الناس، وهذا الفلان له أن يطأها أو من حقه أن يطأ، فإن هذه الجارية لا تكون محلا للقرض، وإنما تصلح للقرض إذا كان الذي يستقرضها هو من؟ أحد محارمها، كأبيها، عمها، خالها، أخيها، ومحارمها الذين لا يحد لهم وطؤها. ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطؤها كمحارمها والمرأة والخنثى، يعني أي امرأة تريد أن تقترضها فلها ذلك، أو خنثى لا يستطيع أن يأتي النساء فله ذلك. والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود الظاهري أنه لا يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد. وطبعا الحديث ده بيرد عليه صح، لأن الحديث ده ظاهر في جواز قرض الإيه؟ الحيوان. إنه لا يجوز، لا داود لا. والمذهب الثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم، أي ترد على المذهبين، المذهب الثاني والثالث، هذه الأحاديث ترد على المذهب الثاني والثالث، ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. كما أن في هذه الأحاديث جواز السلم، جواز مين؟ السلم في الحيوان، وحكمه حكم القرض. عقد السلم سيأتي معنا في كتاب البيوع، سيأتي معنا السلم ده عبارة عن ايه. السلم بلغة اهل العراق، اسم السلف بلغة اهل المدينة، بلغة اهل المدينة. فالسلم يشترك مع القرض أو يشترك مع الرهن في أن كل منهما مدفوع الثمن مقدما، مدفوع الثمن مقدما، والسلعة موصوفة في الذمة، السلعة موصوفة فين؟ في الذمة، وهي مضمونة التسليم حين انتهاء العقد، مضمونة التسليم حين انتهاء العقد. زي إيه؟ كما في الحديث أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجدهم يسلفون السنة والسنتين، فقال إذا أسلفتم أو إذا أسلمتم فلا تسلموا إلا في كيل معلوم ووزن معلوم ووصف معلوم. وسيأتي معنا الكلام عن السلام. لكن هنا يقول في هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان وحكمه حكم القرض. وفيها أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من باب الربا الذي هو كل قرض جرى منفعة، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض. المنهي عنه هو المشروط فين؟ في عقد القرض أو في عقد الوديعة أو في عقد الاستثمار كما هو معلوم الآن. دلوقتي لو البنوك نفسها، لو البنوك نفسها قلت لك والله أنت حط فلوسك عندنا، أنت مستأمننا وإحنا أصحاب تجارة ومهرة وده معلوم لديكم، فإذا وضعتم المال فنحن وإياكم على الله عز وجل، إن كسبنا وربحنا فلكم من الربح ثلثه ربعه نصفه أقل من ذلك، إن شاء الله يقول لك 1%، وما دمت قد وافقت على ذلك وتراضيت على ذلك خلاص. ويقول لك بس خلي بالك أنت شريكي كذلك في حال الخسارة، أنت شريكي في حال مين؟ في حال الخسارة. يبقى أنا لو كسبت حقيقي سأشاركك في المكسب، ولو خسرت حقيقي أنت كذلك غريمي مع مين؟ مع هذه الخسارة. العقد لا عقد صح ولا باطل؟ عقد صحيح. لكن لو قال لك عندي 10% كل سنة عن المبلغ اللي وضعته وانت مالك علاقة، اكسب او اخسر، اكسب او ايه، ينفع انك انت يعني حط نفسك انت مكان البنك، حط نفسك مكان البنك وانك انت هتفتح محل والناس هيجي يعطولك فلوس وانت تقول لهم مالكوش علاقة بايه، مالكوش علاقة يا اخواني بالخسارة، انت لك عندي 10% عن المبلغ بتاعك كل شهر كل سنة كل 6 شهور، ما لكمش علاقة بالخسارة. تصور أن جائحة اجتاحت هذا المحل، هتعمل أنت إيه؟ مش هتقعد تلطم على وشك طول العمر؟ ها؟ وهتدور تشحت من الناس شمال ويمين؟ ليه؟ لأن العقد نفسه باطل. ولو أنت قلت لهم كده أنتم شركائي في المكسب والخسارة، نخسر مع بعض ونكسب مع بعض. ده العقد السليم، ده العقد مين؟ السليم. إنما فيه طبعا شركات إسلامية أو ظهرت بمظهر إسلامي لأنهم يعلمون جيدا، لكنهم لا يخفون، لا يخفون على الله عز وجل. في شركات إسلامية أو فروع في بنوك إسلامية، في بنوك ربوية، قالت بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، يعني أنتم كمان ناقصين فضايح؟ يعني بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، يعني أنت نفسك بتقول أن بقية الفروع عندي يا ناس فروع ربوية؟ طب ليش عرفني إذا كنت أنت قد رضيت والأصل فيك الربا والتعامل الحرام، ما يدرينا أنك صادق فيما تزعمه الآن. بخلاف بنك رفع الراية من أول الأمر وقال يا ناس أنا بنك إسلامي، وإذا كان عندي خطأ فأنا أتحمله، فأنا أتحمله، لكن لكم علينا أن نجتهد ونجد في جلب الخير لكم، لكن والله إن خسرنا أنتم شركاء، أنتم شركاء، فهذا نساعده ونؤيده ولو كان على حسابنا، ولو كان على حسابنا. في بعض الناس يأخذون الأموال وهم يعلمون جيدا إن وضع صورة الإسلام على المحلات والمدارس والمؤسسات والشركات وغير ذلك يعني يروض بضاعتهم بصورة لا مثيل لها. زي واحد مجرم مرة من المرات بيقول أنا لو عملت ختم وكتبت على الختم ده الإسلام وختمت به حيطة هبيع الحيطة دي دلوقتي حالا. وهذا يدل على أن الناس في غاية التشوق والتشوف لأي شيء يمت الإسلام بصلة. حتى النتيجة دي ظهرت عند هذا المجرم، يقول أنا لا، أنا لو ختمت الحيطة بختم مكتوب عليه الإسلام هبيعها، وهبيعها بأعلى سعر. لماذا؟ لأنه يعلم تشوق وتشوف الناس إلى الإسلام وإلى ما يمت الإسلام بصلة، خدت بالك؟ فيستغل هو هذا المعتقد أو هذا التشوف الناس، يستغله لترويج بضاعته التي ليس أو لا تمت الإسلام بصلة. على أي حال، هذا إن غنم في الدنيا فإنه سيخسر كثيرا في الآخرة، وربما خسر ما ظن أنه كسبه في الدنيا كذلك. وأنا ضربت أمثلة عديدة جدا رأيتها هنا وهناك ممن استغل الإسلام ولكنه بعد ذلك خسر الإسلام وخسر دنياه في آن واحد. في هذا الحديث يقول يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وليس هذا من باب الربا وإنما هو من باب السنة ومكارم الأخلاق. قال ويجوز للمقترض أو للمقرض أخذها، ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد، بأن أقرضه 10 فأعطاه 11، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. نعم، يبقى الصراحة في النفس كما في نفس مالك من العدد شيء. الرواية أولا بينت أن الزيادة في القرض كانت زيادة وصفية لا عددية، أعطاه جمل مقابل جمل، لكن جمل أحسن شوية من جمل، فهذا زيادة في الوصف ولا في العدد؟ في الوصف، هذه زيادة في الوصف. لا أقول إن الزيادة في العدد ليست جائزة، أقول هي جائزة، لكن والله في النفس منها شيء. لكن إن كانت الزيادة في صورة هدية من غير جنس القرض فينتفي الحرج حينئذ. يعني لما أخذ منك 1000 جنيه وأجي أسلمهم لك كده في المظروف 1100، يبقى في النفس حرج من المية، حرج من المية عند من أقرض وعند من استقرض يبقى فيها. لكن لو أنني أعطيتك 1000 ومعها أي هدية أخرى ليست من جنس المال لكان هذا نافيا ودافعا للشبهات. وإن كانت الزيادة في العدد ليست من باب الربا بل هي من باب محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، لكن درءا للقلق النفسي للمقرض والمستقرض يفضل أن تكون الزيادة منين؟ من غير جنس المال أو من غير جنس القرض نفسه. قال: فقدمت عليه إبل الصدقة إلى آخرين. طب ما احنا عارفين أن الصدقة نفسها لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل بيته، صح؟ طب احنا عندنا في رواية أنه لما أتت إبل الصدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا فالتمسوا له بعيرا من إبل الصدقة. والرواية نفسها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بعيرا من رجل، يعني كان لنفسه هذا البعير، كان لنفسه. طب التأويل ممكن يطرأ، نقول لا ما كانش لنفسه، كان لعموم مصلحة المسلمين. طيب الاحتمال ده وده ممكن ولا مش ممكن؟ ما دام لم يأتي صريحا في الرواية والنص احتمل التأويل، لابد من صرف النص عما حرمه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام على أحد التأويلين. فلو قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقرض البعير لنفسه هو فلا يحل له أن يرده بعيرا من إبل الصدقة، لأن الصدقة لا تحل له. ولذلك في الرواية الثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال: فاشتروه فأعطوه إياه. فهذه الرواية أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أصحابه أن يشتروا بعيرا ويعطوه لمين؟ وإذا قلنا إن هذا البعير إنما استقرضه النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة للمسلمين، فإنه حينئذ يجوز رد هذا البعير من إبل مين؟ وبهذا يندفع الإشكال بين ما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استقرض لنفسه فاشترى له أصحابه من باب الهدية ودفعوا هذا البعير إلى صاحبه، وإذا كان في مصالح المسلمين العامة فإنما تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في مال الصدقة من باب أنه القائم الأعظم عليها وتصريفها في مصالح المسلمين. الباب 23: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. تعرف ان العنوان ده يصلح تماما للباب الذي تقدم؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام لما اقترض بعير رد بعير احسن منه؟ كلمة احسن منه ده مش ده التفاضل؟ يبقى هنا يعني، ولعل الامام النووي كان ينبغي ان يضع هذا العنوان للدرس الماضي، ولذلك اشكل هذا التبويب على بعض الشراح فوضعوه قبل الحديث او قبل احاديث الباب الماضي. على اي حال الاحاديث الماضيه